التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلنت مصادر أمنية وأخرى طبية في العراق الأربعاء مقتل 69 شخصا على الأقل وإصابة عشرات بجروح في 3 انفجارات في العاصمة بغداد، أكبرها في منطقة المنصور والثاني في الكرادة، بينما استهدف الثالث سوق الآثوريين في منطقة الدورة، ومن المرجح أن ترتفع حصيلة الضحايا. ارتفعت أعداد القتلى المدنيين الذين قضوا في أعمال عنف في العراق خلال شهر تموز بمعدل 33% مقارنة بالشهر الماضي، بحسب حصيلة تلقتها وكالة فرانس برس للأنباء الأربعاء من مصادر في وزارات الداخلية والدفاع والصحة. ونقل عن هذه المصادر أن نحو 1652 مدنيا قتلوا في شهر تموز، أي بارتفاع نسبته 33% قياسا على شهر حزيران. يشار إلى أن نحو 1241 مدنيا قتلوا في حزيران الماضي. أعلنت جبهة التوافق العراقية الأربعاء انسحاب وزرائها الستة من حكومة رئيس الوزراء نوري كامل المالكي. وفي توضيحه الأسباب التي دعت هذه الكتلة البرلمانية المكونة من 44 نائبا إلى اتخاذ قرار سحب الوزراء، قال رافع العيساوي وزير الدولة للشؤون الخارجية في مؤتمر صحفي:
وتبين لها أن الحكومة لا زالت مستمرة في مكابرتها، مصرة على موقفها، غالقة الأبواب أمام أي إصلاحات ذات مغزى باتت ضرورية لإنقاذ العراق.
وفي تعليقه على هذا القرار صرح نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح بأن حكومة المالكي التي تشكلت قبل 15 شهرا تواجه أكبر أزمة بعد أن سحبت جبهة التوافق العراقية وزراءها. وقال صالح، وهو من التحالف الكردستاني، في تصريحات بثتها وكالة رويترز، إن تلك ربما تكون أخطر أزمة سياسية واجهتها الحكومة منذ إصدار الدستور، وأشار إلى أن العواقب ستكون وخيمة إذا لم تحل هذه الأزمة. كما نقل عنه القول إن التحضيرات متواصلة لعقد قمة للزعماء السياسيين العراقيين خلال الأيام القليلة المقبلة. أكدت المملكة العربية السعودية الأربعاء أنها سترسل بعثة دبلوماسية إلى العراق للبحث في إعادة فتح سفارتها في بغداد. وفي إعلانه ذلك قال وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل إن بلاده سترسل وفدا إلى العراق لاستكشاف إمكانيات فتح سفارة في بغداد. وقد أعلن الأمير الفيصل قرار السعودية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين كوندوليزا رايس وروبرت غيتس، وقال إن الرياض اتخذت هذا القرار تأييدا لحكومة العراق. من جهتها رحبت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس بهذا الإعلان، وقالت هذه خطوة مهمة شجعتها واشنطن من قبل. في الفاتيكان وجه البابا بنديكت السادس عشر الأربعاء التهاني إلى العراق لمناسبة فوزه بكأس آسيا، وقال في كلمته الأسبوعية إن احتفالات العراق بهذا الفوز الرياضي التاريخي مؤشر على أن الشعب العراقي يتوق للسلام، كما أعرب عن أمله في أن يساعد ذلك الحدث في تمهيد الطريق لإنهاء إراقة الدماء. أعلنت البحرية الأمريكية الأربعاء أن حاملة الطائرات USS Enterprise وصلت إلى منطقة عمليات الأسطول الخامس وستعمل في مياه الخليج. وذكرت البحرية أن مجموعة حاملة الطائرات Enterprise والتي تضم مدمرات وغواصة وصلت إلى البحر الأحمر بعد عبورها قناة السويس وستواصل طريقها باتجاه مياه الخليج والمنطقة الأوسع المحيطة به. ونقلت رويترز عن البحرية الأمريكية قولها في بيان إن الحاملة إنتربرايز ستقوم بعمليات أمنية بحرية وستقدم دعما جويا لقوات أرضية في أفغانستان والعراق. وصف السودان الأربعاء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بنشر قوات قوامها 26 ألفا من جنود وشرطة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور باعتباره عمليا، وقال إنه سيتعاون بالكامل مع نشر القوات الدولية. نقل عن سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي قوله في تصريحات نشرت الأربعاء إن فرنسا وافقت على أن تبيع ليبيا صواريخ مضادة للدبابات في إطار اتفاق عسكري أوسع نطاقا. ونسبت صحيفة لوموند الباريسية إليه القول إن هذه هي أول صفقة سلاح بين ليبيا ودولة غربية، وأضاف أنه يتوقع إبرام المزيد من الصفقات قريبا. نقل عن ناطق باسم حركة طالبان الأفغانية قوله الأربعاء إن الكوريين الجنوبيين الباقين رهائن لدى الحركة وعددهم 21 لا يزالون على قيد الحياة رغم انتهاء المهلة المحددة للحكومة. وصرح قاري محمد يوسف لرويترز عبر الهاتف من مكان غير معلوم بأن الرهائن على قيد الحياة، مضيفا أنه لا توجد علامة على بدء عملية لإنقاذهم. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وهذه دعوة جديدة لمتابعة تقارير محلية لساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحرة. نطلع فيها على أبرز ما نشرته الصحافة العراقية والكويتية، ونزور قضاء سوق الشيوخ لنتعرف على مشاكل الفلاحين خلال زراعة الرز من نوع العنبر، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج كولاج برفقة الفنان فارس شوقي. سيداتي وسادتي، أصدرت جبهة التوافق العراقية يوم الأربعاء بيانا أعلنت فيه استقالة وزرائها الخمسة إضافة إلى نائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي، كما أكدت الجبهة استمرارها في العملية السياسية من خلال مشاركتها في مجلس النواب واستمرارها بالمطالب ذاتها، ولكنها ستنسحب من المجلس أيضا عند وجود عدم استجابة لمطالبها من قبل الكتل السياسية. من جانبه أشار نائب رئيس الجمهورية الدكتور طارق الهاشمي إلى إمكانية عودة وزراء الجبهة إذا تغير الوضع الحالي في المستقبل، وإذا كان للجبهة قناعة راسخة بوجود فرصة حقيقية لتنفيذ ما وعدت به أهلها. ليث أحمد والتفاصيل.
أعلنت جبهة التوافق العراقية في بيان لها الأربعاء انسحابها من الحكومة واستقالة وزرائها الخمسة إضافة إلى نائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي. البيان الذي تلي بحضور أعضاء وزراء التوافق إضافة إلى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أشار إلى أن الحكومة لم تستجب إلى مطالب الجبهة، مما حذا بها إلى اتخاذ هذا الموقف. وفي سؤال تقدمت به إذاعة العراق الحر لنائب رئيس الجمهورية حول احتمالية عودة وزراء الجبهة إذا نفذت الحكومة بعض المطالب، أجاب الهاشمي بأن الأبواب لا زالت مفتوحة أمام التفاوضات.
جبهة التوافق العراقية حقيقة لم تتبرأ من كونها شريك في العملية السياسية، وبالتالي فإن الأبواب سوف تبقى مفتوحة على كل الخيارات بضمنها العودة إلى الحكومة إذا تحقق الإصلاح. هذه النقطة المركزية في الموضوع. المشاركة في الحكومة إلى اليوم لم تبرر قرار الجبهة الذي اتخذ في العام الماضي والذي بني على خلفية قناعات أن الجبهة ستكون قادرة للإيفاء بالمستلزمات وبالبرنامج السياسي الذي أعلنت عنه في فترة الانتخابات. هذا لم يتحقق، إذن لم يعد هناك مسؤول لبقاء وزراء الجبهة في حكومة المالكي. إذا تغير واقع الحال مستقبلا وأصلحت الأمور وكان للجبهة قناعة راسخة أن هناك فرصة حقيقية الآن أمام الجبهة لتنفيذ ما وعدت به أهلها. جبهة التوافق العراقية بالتأكيد سوف تعيد النظر في قرارها مسابقا.
الجبهة أكدت أيضا استمرارها في العملية السياسية من خلال مشاركتها في مجلس النواب واستمرارها بالمطالب ذاتها، وإنها إذا شعرت أيضا بوجود عدم استجابة من قبل الكتل السياسية الأخرى لها فإنها ستنسحب من المجلس أيضا. وفي سؤال آخر لإذاعة العراق الحر حول احتمالية تبدأ الجبهة تحركات لسحب ثقة عن المالكي وحكومته من خلال تحالفها مع أطراف أخرى معارضة في مجلس النواب، أجاب نائب رئيس الجمهورية:
الجبهة سوف تبقى أمينة على قواعد اللعبة الديمقراطية وأمام خيارات عديدة في العمل السياسي في إطار الدستور.
وقد اعتبر بيان جبهة التوافق العراقية الذي ألقاه وزير الدولة للشؤون الخارجية رافع العيساوي، اعتبر أن المهلة التي أعطيت كانت فرصة للحكومة العراقية لتعديل موقفها من مطالب الجبهة.
كنا نتمنى على الحكومة أن تستثمر هذه الفرصة ولا تضيعها كما فعلت في مرات عديدة، ومع ذلك فإن هذا الموقف لم يكن مفاجئا لنا بأي حال من الأحوال. وفي ضوء ما سبق تعلن جبهة التوافق العراقية انسحابها من حكومة نور المالكي، وسوف يتقدم نائب رئيس الوزراء ووزراء الجبهة الخمسة باستقالاتهم هذا اليوم الأربعاء الأول من شهر آب أغسطس من عام 2007.
وقد أثنت جبهة التوافق العراقية على جهود ووساطات بعض القادة السياسيين لتقريب وجهات النظر بين الحكومة العراقية وبين الجبهة، داعين إياهم بمواصلة تلك الجهود.
كما تود الجبهة هنا أن تعبر عن امتنانها للموقف المنصف والمسؤول والمساعي الخيرة التي بذلت في اللحظات الأخيرة والتي تطوعت لها شخصيات سياسية مرموقة، غير أن العروض التي قدمت لم تكن كافية وجاءت متأخرة. إن الجبهة تحث هؤلاء القادة للمضي قدما في هذه المساعي الخيرة، لأن الوطن بأمس الحاجة لمثل هذه الجهود.
وكان نائب رئيس الجمهورية قد أشار في حديثه إلى أن جهود الوساطة لم تكن كافية لإقناع الجبهة بالعدول عن موقفها هذا. من جهة أخرى أشار عضو المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ محمد تقي المولى إلى وجود مساع من قبل زعيم المجلس السيد عبد العزيز الحكيم لحل هذه الخلافات.
غير صحيح، وهذه الشراكة لابد منها، ونرى أنه العراق والعملية السياسية بحاجة إلى شراكة حقيقية من كل الأطراف، والتوافق لابد أن يكونون شركاء حقيقيين، وأن هم مطالبهم أيضا تكون مطالب عادلة ومعقولة. أما الآلية أو الكيفية أنه هل انسحابات وتهديدات غير صحيحة.
نعم، السيد عبد العزيز حكيم يلعب دورا في التفاوض.
نعم، الآن جاي يتفاوض ويتحدث مع الحكومة ومع التوافق لحل هذه المشكلة.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، بعد تصريحات رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني حول إمكانية حدوث حرب أهلية حقيقية في العراق إذا لم تطبق المادة 140 المتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك، أوضح نائب رئيس البرلمان الكردستاني كمال كركوكي يوم الأربعاء أن أهالي المناطق المتنازع عليها ينتظرون بفارغ الصبر تطبيع الأوضاع في المحافظة، مشيرا في الوقت ذاته أن لجنة تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي اتخذت خطوات جيدة أشعرتنا بالتفاؤل. عبد الحميد زباري والتفاصيل.
على خلفية التصريحات الصحفية التي أدلى بها مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، والتي قال فيها أن حربا أهلية حقيقية ستندلع في العراق إذا لم تطبق المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك، أكد اليوم كمال كركوكي عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني ونائب رئيس برلمان كردستان أن أي محاولة لتأجيل المادة 140 أو تعديلها في الدستور العراقي ستفلت الأمور من أيدي القيادة الكردستانية. وقال كركوكي في حديث مع إذاعة العراق الحر أن أهالي المناطق التي تسمى بالمتنازع عليها بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان ينتظرون بفارغ الصبر في تطبيع الأوضاع وتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي. وتابع كركوكي حديثه قائلا:
لا، هاي حقيقة 100% أن أهالي المناطق المتنازع عليها وبالأخص منطقة كركوك أنهم ينتظرون بفارغ الصبر، لأننا وعدناهم مرارا وتكرارا كما وعدونا السفراء كل من الولايات المتحدة الأمريكية السيد نيغرو بونتي وكذلك السيد أدوارد شابلن وزير سفير بريطانيا الذين حضروا إلى هذا البرلمان وكتبوا رسائل كتبية وعدوا بأن الدولتين الولايات المتحدة الأمريكية والبريطانية يدعمون تطبيق مادة 58 في حينه بالتطبيع والإحصاء والاستفتاء، ونحن وعدنا شعبنا بذلك، إن الناس الذين يراجعوننا يوميا ويؤكدون لوجوب تطبيق هذه المادة، إذا لن يطبق أو أي محاولة لتأجيله أو تغيير المادة 140 المربوطة بهذه المشاكل، حين ذاك يفلت الأمور من أيدينا ولا نستطيع أن نسيطر على الناس الذين ينتظرون بفارغ الصبر لتطبيق.
هل تشعرون بوجود تباطؤ أو تلكؤ من قبل الحكومة العراقية أو من قبل
كانت هناك تباطؤ وتلكؤ، وهناك أطراف يحاولون وضع عراقيل أمام تطبيق هذه المادة، ولكن لجنة تطبيق مادة 140 أخذت خطوات جيدة ونحن متفائلين، نتمنى أن يتم تطبيقها.
هذه الخطوات إلى أين وصلت؟
مسألة التطبيع، عندما إخواننا عرب التعريب الذين كانوا موجودين وكان من ضمن الفقرة لتطبيع الوضع بإعادتهم باحترام إلى مناطقهم الأصلية، هم بدأوا وحضروا حيث سافروا لحد الآن أكثر من 58 ألف منهم، وهناك حوالي حدود 90 ألف حاضرين الآن للرحيل، وكذلك إعادة المهجرين والمهاجرين والمرحلين من الكرد والتركمان، وكذلك إعادة إلغاء العقود الزراعية الذي طبقها النظام السابق بأخذ أراضي من الكرد والتركمان وعقد باسم الوزارات المختلفة، ومن ثم إعطاء الإخوان عرب التعريب، تم أخذ قرار بهذا الشأن وتم إلغاء لحد الآن 5677 عقد زراعي ورجع هذه الأراضي إلى أهلها.
إلى ذلك أشار المراقبون أن صراعا سيندلع بين الأطراف الكردية والأطراف الأخرى التي تعارض تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي. وقال الكاتب والمحلل السياسي طارق جانباس إلى أن هذا الصراع لن يكون صراعا كرديا عربيا كما يريده البعض بحسب وصفه، وأضاف في حديث مع إذاعة العراق الحر:
لا يمكن أن يحدث صراع بين الكرد والعرب، بل بين الذين لا يوافقون على تطبيق، لأن هناك جهات أرادوا وما زالوا يرادون أن يكون القتال بين كرد عرب، وهذا لا يتم لأن هناك عرب مع تطبيق تنفيذ مادة 140، وهناك أطراف يريدون عدم تطبيق.
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أبدى في مقابلات صحفية نشرت يوم أمس عدم ارتياحه من الحكومة المركزية بشأن البنود الدستورية الخاصة بمدينة كركوك. وقال البارزاني في المقابلة أن أي تعديل على المواد الدستورية الخاصة بكركوك أو تسويف في موعد إجراء الاستفتاء حول مصير المدينة من شأنه أن يفجر الوضع. وأضاف البارزاني: إذا يئسنا من الأساليب الدستورية والقانونية سيكون من حقنا أن نلجأ إلى الخيارات الأخرى، إذا لم تنفذ المادة 140 عندئذ سوف تقع الحرب الأهلية الحقيقية. وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في مدينة كركوك ومناطق أخرى ذات أغلبية كردية غير خاضعة لسلطة حكومة إقليم كردستان العراق، وإعادة الكرد المرحلين إلى مناطقهم الأصلية، وترحيل العرب الوافدين إليها، وإجراء استفتاء في نهاية العام الحالي ليقرر السكان هذه المناطق مصيرهم بنفسهم في البقاء مع الحكومة العراقية أو إلحاقهم بإقليم كردستان العراق. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
ارجع حبيبي، ارجع حبيبي، ارجع حبيبي، ارجع يا احبابي، وحشة وفراغ دمرت اعصابي،
ارجع حبيبي، ارجع
Oh,
أهلاكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمتابعة هذا العرض على الصحافة العراقية بصوت محمد قادر.
في صحيفة المشرق الآلوسي: كلنا فشلنا وكلنا نتحمل مسؤولية هذا الفشل. كما اتهم مثال الآلوسي الأمين العام لحزب الأمة العراقية، اتهم جبهة التوافق بمحاولة تكريس الطائفية في المجتمع العراقي بعد فقدان مصداقيتها في الشارع السني، مرجحا أن يكشف إلقاء القبض على وزير الثقافة أسعد الهاشمي عن قضايا ووزراء آخرين لم يسمهم. هذا وتقول المشرق في مكان آخر من الصفحة الأولى: عاد القادة العراقيون المتنازعون إلى حروبهم الكلامية بعد يوم من الوحدة والاحتفالات بفوز المنتخب العراقي لكرة القدم بكأس آسيا. وبينما كان السياسيون يرسلون التهاني إلى الفريق العراقي الذي يضم لاعبين سنة وشيعة وأكراد، اعترفوا بأن الحكومة ما زالت تنوء تحت النزاع المذهبي والاحتقان السياسي. ويقارن السياسيون العراقيون مثل المواطنين العاديين بين النجاحات التي حققها لاعبو كرة القدم التي تفوقت على العمل والنشاط السياسي في البلد الذي اعتبره الكثير بأنه قد فشل. وقال عمر عبد الستار النائب عن جبهة التوافق ساخرا: ربما يجب أن نستبدل الفريق السياسي بفريق كرة القدم، وكما نشرته صحيفة المشرق. تحت عنوان: بابكر زيباري وتسعة من كبار ضباط هيئة أركان الجيش يقدمون استقالتهم، نقلت الاتحاد الصحيفة الناطقة باسم الاتحاد الوطني الكردستاني عن وكالات أنباء خبر تقديم الفريق أول ركن بابكر زيباري رئيس هيئة أركان الجيش استقالته من منصبه بسبب التفرد باتخاذ القرارات العسكرية بحسب مصادر، وكذلك تجاوز الهيئة ورئيسها وعدم التشاور معه من قبل وزير الدفاع. هذا من جهة، في حين نشرت جريدة الصباح التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي أن وزارة الدفاع نفت ما أشيع بصدد استقالة رئيس أركان الجيش الفريق بابكر زيباري من منصبه. هذا ونبقى مع الصباح، إذ أشارت إلى أن حالة التقارب في وجهات النظر هيمنت على المشهد السياسي ليوم الثلاثاء، ونتج عن الحراك الذي تبناه عدد من الزعماء وممثلي الكتل البرلمانية موقفا أكثر مرونة من قبل التوافق لتأجيل قرار انسحابها من الحكومة وإعطاء المزيد من الوقت لإجراء مباحثات للتوصل إلى تسوية مقنعة للجميع. ومن الصباح إلى صفحة آراء وأفكار من صحيفة المدى، إذ يتناول مشرق السنجاري إرهاب الفساد الإداري والمالي في العراق، ليشير إلى أول أسبابه بأنه قانوني، حيث يكمن هذا السبب في بعض المواد والسلوكيات القانونية وغير القانونية التي أدت إلى استفحال الفساد بشقيه المالي والإداري. أما الثاني فهو الحصانة لدى المسؤولين الذين أساءوا استخدامها وجعلتهم يشعرون بأنهم فوق القانون. في حين أن المحاصصة الحزبية والطائفية سبب ثالث جعلت من السياسيين في السلطة يشعرون وكأنهم معصومون من الخطأ، فهم يشعرون وقد أصبحوا فعلا أقوى من القانون، فكلما تحركت قضية ما على هذا المسؤول أو ذاك هدد بالانسحاب مرة وبحمل السلاح مرة أخرى والتهديد بمقاطعة العملية السياسية والإجهاز عليها، وهذا واقع لا يمكن إنكاره، حيث أن كل الكتل السياسية اليوم تقف وراءها ميليشيات مسلحة يلوحون باستخدامها كلما تعرضت مصالحها إلى تهديد، وعلى حد تعبير كاتب المقالة في صحيفة المدى. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، ونبقى ضمن الوقت المخصص للصحافة العربية ونتابع الآن مع سعد العجمي عرضا للصحافة الكويتية.
يقول الدكتور شملان العيسى في صحيفة الوطن: الخلاف السعودي الأمريكي حول العراق ليس بالأمر الجديد، دول الخليج العربية ومنها السعودية نصحت الحكومة العراقية والإدارة الأمريكية طوال الأعوام الثلاثة الماضية بأهمية الوحدة الوطنية العراقية وأهمية نبذ الخلافات المذهبية وأهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية يتفق عليها الجميع شيعة وأكراد وسنة، لكن الحكومة العراقية وعلى حد قول الكاتب استمرت في سياسة المحاصصة الطائفية، مما خلق حالة عدم ارتياح لدى الدول العربية المجاورة للعراق التي ترى حالة عدم الاستقرار في العراق إذا لم يوحد ولم يتوحد العراقيون صفا صفا. يتابع الكاتب دول الخليج ومنها السعودية غير راضيين على تزايد النفوذ الإيراني في العراق، فهم يرون بأن الإدارة الأمريكية ساعدت بطريق غير مباشر تزايد النفوذ الإيراني في العراق بتركيزها على المناطق السنية ومحاربتها، بينما غضت النظر عن تزايد النفوذ الإيراني في جنوب العراق خصوصا في المناطق الشيعية. وحول ذكرى الغزو العراقي للكويت التي تصادف الخميس، قال رفعت صبري في صحيفة السياسة: تمر هذه الأيام ذكرى الغزو العراقي لدولة الكويت، فمنذ 17 عاما وقع الحدث الجلل والكارثة المروعة. يتابع الكاتب: إنه إحساس فظيع أن ينام المرء قرير العين ولديه مقومات الحياة الكريمة، ليستيقظ في الصباح ليجد نفسه لا يملك شيئا سوى ملابسه التي تستره. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
وبهذا سيدتي وسادتي نختتم هذه الجولة الصحفية على الصحف العربية الصادرة هذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الFM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، و 93.6 ميجاهرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر معكم في قضاء سوق الشيوخ التابعة لمحافظة ذي قار، والتي تشتهر بزراعة الرز من نوع العنبر الذي بدأ زراعته في هذه الفترة في المشخاب والنجف والعمارة، بالإضافة إلى سوق الشيوخ. الفلاحون في هذه المنطقة يشكون من عدم وجود مركز تسويقي لاستلام حاصل الشلب بحسب ما ذكره الفلاح صقبان زوير الساعدي. مهدي الحسناوي معه المزيد من رصد للمشاكل الرئيسة التي تواجه الفلاحين في القضاء من ناحية قلة شبكات المبازل.
يعد قضاء سوق الشيوخ جنوب مدينة النصرية من الأماكن المشهورة بزراعة نبات الرز الموسوم بالعنبر، وقد بدأ الآن موسم زراعة العنبر في هذه المنطقة. ميكروفون إذاعة العراق الحر زار هذا القضاء والتقى بعدد من الفلاحين فيه. هذا أولا صقبان زوير الساعدي تحدث عن موسم زراعة العنبر.
محصول الشلب اللي ينزرع بالعراق اللي هو العنبر، المحصول هذا اللي يتميز به العراق عن باقي الكرة الأرضية بأجمعها. كل دول العالم يزرع بها أنواع الرز، ولكن لا يزرع بها العنبر. العنبر يزرع بكثافة في المشخاب والنجف وفي الديوانية وفي الناصرية وفي العمارة. في الناصرية يزرع في سوق الشيوخ بعد 9/4 الحمد لله والشكر. بعد 9/4 عادت زراعة الشلف إلى الناصرية وإلى المشخاب أيضا. في المشخاب منع زراعة الشلف، وحاليا فلاحين سوق الشيوخ يزرعون الشلف وبكميات جيدة وبنوعيات جيدة اللي هي العنبر الأصلي اللي يزرع في سوق الشيوخ.
ما هي المعوقات التي تواجه الفلاح في قضاء سوق الشيوخ المختص بزراعة الشلف؟
في سوق الشيوخ المعوقات اللي تواجه الفلاح وعدم إنشاء مركز تسويقي لمحصول الشلف. يعني الفلاح يجيب شلبة من الطار أو يجيبه من الفضلية أو يجيبه من العكيكة أو يجيبه من قرمة بن سعيد، يسوق للناصرية مسافة بعيدة تكون على كهذا نخلي إجراء إضافية، فهذه مشكلة يعاني منها الفلاح، مشكلة التسويق. يا حبة ذا لو يفتح مركز تسويق كما كان سابقا في سوق الشيوخ حتى يستلم الحاصل. والمشكلة الثانية لأنه الأهوار بدت تعود ولكن عادت بصورة عشوائية مو بصورة مدروسة. العشوائية تأثر لأنه راح ترتفع مناسيب المياه بسبب تواجد نباتات البرد والقصب.
مقداد شهاب عبد الأمير الياسري رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة أوضح لإذاعة العراق الحر أن المشكلة الرئيسية التي تواجه الفلاحين هي قلة المبازل الرئيسية في هذه المنطقة.
المشاكل التي تواجهها تلك المناطق هي مبازل شبكات البزل. نحن نعاني من مشكلة في شبكات البزل. توجد في محافظة ذيقار شركة أو مديرية صيانة المشاريع هي اللي تنفذ مشاريع البزل، لكن هنالك مشكلة نعم في نفس المديرية. ما هي الآليات الموجودة في هذه المديرية؟ آليات موجودة من السرفة والتاير. أما بالنسبة إلى مناطق الأهوار كما كان في السابق يجب أن تكون برمائيات، الآلات البرمائية التي تستطيع السير في مناطق الأهوار لكي تنفذ هذه المشاريع التي تكون مرورا بالأهوار من البزل. الآن ما موجودة في محافظة ذيقار، ولنا مساعي مع شركة كري الأنهر في البصرة على فتح موقع في محافظة ذيقار لتنفيذ هذه. أما إذا تنفذت هذه المشاريع هنالك مبازل رئيسية في سوق الشيوخ، ومنها مبزل المجر الذي يكون أيمن الفرات إضافة إلى العدل وأبو زفر. إذا تنفذت هذه المشاريع الآن في قضاء ما يقارب 22 ألف دونم تزرع في كل قضاء سوق الشيوخ ما بين الفضلية وسوق الشيوخ كسوق ناحية العكيكة والطار والقرمة. إذا تنفذت هذه المشاريع تكون مساحات واسعة جدا على ما كانت عليه في الستينات، كانت الأراضي واسعة جدا لزراعة محصول الشلب. فهذه أحد المعوقات الرئيسية هي شبكات البزل.
وعن مقدار المساحة المزروعة بنبات الشلب تحدث رئيس الجمعيات الفلاحية.
الزراعة بعد سقوط النظام بدأ بها تطور ملحوظ، والآن في السنة حسب ما لاحظناه في الخطة الزراعية لدينا مساحة الآن على مستوى المحافظة 30 ألف دونم من محصول من زراعة الشلب، وهي كلها أغلبها من العنبر. هنالك 22 ألف دونم هي ضمن الخطة، يعني عدينا لها خطة وداخل بالخطة. أما المساحات التي نسميها تجاوز هي على مسؤولية الفلاحين، يهيئولها الماء ويهيئولها ظروف الزراعة ويزرعونها على نفقتهم الخاصة. أما يحرمون الفلاحين الذين ليس بالخطة يحرمون من موضوع التجهيزات، من مستحقاتهم، من المحروم، من أي معدات زراعية.
كان هذا تقريرا حول موسم زراعة الشلب في قضاء سوق الشيوخ جنوب مدينة الناصرية. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر ما زالت تواصل تقديم تقاريرها المحلية، ونتوقف في كربلاء حيث تزايدت في الفترة الأخيرة عمليات تجريف بساتين النخيل والحمضيات وبيعها على شكل قطع مستطيلة بمساحة 200 متر مربع لبناء المجمعات السكنية دون تدخل من الجهات الرسمية لمنع ذلك. المواطن فاضل موحان أحد أصحاب البساتين عزى عملية التجريف وبيع أراضي البساتين لتردي أوضاعه الاقتصادية وإصابة البساتين بالآفات الزراعية وشحة مياه السقي، فضلا عن غياب الدعم المالي من الدوائر الزراعية. مصطفى عبد الواحد والتفاصيل.
باتت مساحات كبيرة من بساتين النخيل والحمضيات والأعناب مهددة بالزوال بعد أن زحفت نحوها الأبنية وصارت جزءا من الأحياء السكنية. الأمر بدأ منذ أكثر من عامين وازداد في الأشهر الأخيرة، حيث عمد أصحاب البساتين التي تبدأ عند بضع مئات من الأمتار من مركز مدينة كربلاء وتتسع باتجاه الشمال، بدأوا ببيع هذه البساتين بعد تقطيعها على شكل مستطيلات مساحة كل منها 200 متر مربع، وبيعها كأراض سكنية دون أن تتدخل الجهات الرسمية لمنع هذه الممارسة التي جردت مساحات واسعة كانت في يوم قريب تزهو بالخضرة، بينما يرى مواطنون ومنهم جعفر السلامي أن حماية هذه البساتين تقع على عاتق الجهات الرسمية.
هو هذا الشيء مو صحيح، يعني هاي المفروض الدولة تتدخل وتمنع هالشيء هذه، لأنه هاي المسطحات الخضراء يعني تقضي حتى على الأراضي الزراعية، تقضي على الزراعة، فالمفروض الدولة تتدخل وتمنع هالشيء وبشكل قسري، يعني مو بالتراضي.
على امتداد الطريق الضيق الذي يمر بمحاذاة المبزل الغربي المبتدئ من جراج الأحياء وحتى مجمع معالجة المياه الثقيلة، ما زالت هناك بساتين واسعة تمتد مع الطريق الذي يعد بسبب هذه البساتين من أجمل طرق كربلاء الداخلية، ولكن يمكن بوضوح مشاهدة أعمال التجريف التي تجري هنا وهناك لغرض البناء، ويمكن أيضا قراءة عبارة بشرى سارة التي تبدأ بها إعلانات بيع أراضي البستنة بأسعار مناسبة معلقة في أماكن عديدة من الطريق. أصحاب البساتين ومنهم فاضل موحان يعزون بيع بساتينهم إلى تردي أوضاعهم الاقتصادية.
لكن أنا أقول لك أكو فد عوامل مساعدة لشتات البساتين، كلامي آفات زراعية، أنا مقابلها شجرة منخورة، شو أسوي بها؟ أستثمرها أفضل، أنا متجوع. شجرة أمامي لا مثبرة، مريضة، لا مي، لا خدمات، لا مبيدات زراعية، أنا اسمي عندي بستان، لكن أرض بلا ثمر.
المهندس الزراعي محمد رحمن يقول إن تردي الوضع الاقتصادي لأصحاب البساتين وعدم تقديم الدعم لهم، فضلا عن عدم رغبة جيل الشباب بالعمل في مجال الزراعة والبستنة، حدا بأصحاب الأراضي إلى بيعها واستثمار أثمانها بالتجارة أو أشياء أخرى. وبخصوص موقف الجهات الرسمية من هذه القضية يضيف المهندس محمد رحمن:
كذلك هناك وصلت كتب عديدة لمجلس محافظة كربلاء البساتين القريبة من مركز المحافظة تنشمل بالبناء ويسمح له، كذلك هواي بساتين في حي النقيب والأطراف ومداخل المدينة وأطراف المدينة، يعني هذه هي الخدمات حقيقة انتهت بها، يعني حتى يعني في الوقت الحاضر يعني صعب وصول الماء والمبازل لها، فأعتقد أحسن بأن تستغل، لكن البساتين المتبقية يعني نطلب من الدولة وكذلك من مجلس المحافظة زين البساتين المتبقية الحفاظ عليها حقيقة.
في سجلات البلدية ما زالت أراضي البستنة مسجلة وفق هذا الوصف، أي أراضي بستنة، ولا يحصل المشتري لقطعة أرض من البساتين المجرفة سوى على سند ملكية يجمعه مع آخرين يشتركون بملكية الأرض التي تشكل مساحة البستان المجرف، ومع ذلك يقدم كثيرون على شراء هذه الأرض لرخص أسعارها وقربها من مركز المدينة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
أحبك أحبك
والله يا أسماء،
أحبك أحبك أحبك
أما الآن سيداتي وسادتي فأترككم لرفقة مريحة وطيبة مع الفنان فارس شوقي وعدد من شباب المهجر عبر برنامجه المنوع كولاج.
إذاعة العراق الحر. كولاج كولاج كولاج. أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
رزقار،
رامي،
ناصر. أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع محطة المساعدة الاجتماعية، ومع محطة مكاتب العمل، الأعمال المرغوبة، والمحطة المفتوحة، محطة تحياتي.
كولاج
محطة المساعدة الاجتماعية. أصدقاء المستمعين، رح نأخذ معلومات عن المساعدة الاجتماعية التي تعطى في كل بلد في أوروبا للعاطلين عن العمل. هل هي تكفي؟ وهل هناك مساعدة اجتماعية مؤقتة أم لا؟ وهل تأثير اليورو على المساعدة الاجتماعية موجود أم لا؟ شكل الوضع المساعدة الاجتماعية اختلف عن السابق أم قل أم زاد؟
وراء جيت الإيرو، يعني تحويل العملة الهولندية الإيرو، العملة الموحدة بأوروبا، يعني صعد أسعار وغلى، يعني شو تقول المستوى المعيشي بالمجتمع، فالمساعدات بقى تقريبا نفس المستوى بس الأسعار غالية.
المساعدة الاجتماعية تنقسم إلى قسمين، إلى عاطل عن العمل وإلى باحث عن عمل، أم شلون؟
أكو اثنين، واحد عاطل يأخذه، أكو الانكم سبورت وأكو جوب سيكرز الاونس. الانكم سبورت هو العاطل من العمل واللي في موقف ما يقدر أن يشتغل، يعني كان هو disabled أو تكون أم أو مريض، يعني ثابت يكون عنده.
أعتقد المساعدات الاجتماعية بأوروبا مشابهة بس تختلف في من بلد البلد، يعني بعض الصلاحيات اللي معطاة للمكاتب الشؤون مساعدة شؤون اللاجئين أو المساعدة الاجتماعية تختلف في بعض القوانين المحلية، مثل ما نقول حسب الضغط اللاجئين في تلك البلدان أو عدد المحتاجين إلى مساعدة اجتماعية.
بعدين أكو job seekers allowance اللي هو أكثر شيء المشتغل العاطل بالضبط واللي يريد يرجع إلى العمل، هذا ينطوه job seekers allowance. بس الشغلة الجميلة اللي عندنا هنا، أن شغلة لطيفة، يعني الفلوس اللي تطلع من الجوب سيكرز الاونس هي الفلوس اللي هو دافعها كتاكس، ضريبة. بالضبط. يعني أنا فرضا إذا اشتغلت 5 سنين وعطلت 6 شهور، هالست شهور هذا كله هو راتب جاي من يعني من جيبي أنا، مش مشتغلة يعني.
كم عمرك؟
أنا 26. أي فيعني أكو هواي أمثال مثل
هيك. تكفي ما تكفي العائلة أو الفرد الواحد، أم شلون؟ أم الطلبة، أم شلون؟
هو الهدف من المساعدة الاجتماعية هو أنه تسد حاجة المواطن بحيث أنه ما يوصل إلى حد الفقر، إلى حد الحاجة العوز، تأمن إلى مستلزمات الحياة الطبيعية من أثاث إلى أكل، غذاء، مواصلات، إلى ما شابه، إلى طبابة، إلى ما شابه ذلك.
بعض المرات تكفي، بعض المرات ما تكفي، تعتمد على يعني كل واحد ومستوى العيشة مالته. بعض الأحيان إذا يكون مواطن وحده بدون يعني أطفال، بدون أعلى، تكفي الراتب المساعدة اللي تعطيه البلدية على يعني خلينا نقول حياة بسيطة، المواصلات يعني من باصات قطار أكل يسد نفسه بس يعني يادوب يسد نفسه.
يعني هو من دخوله إلى البلد تبدأ عملية تسجيله بالمكاتب المساعدة الاجتماعية وتستمر إلى حد حسب يعني الكاتيجوري يعني عملية تصنيف هاي الفرد. فالشباب القادمين إلى هذه البلدان يتم عملية مساعدتهم لحد إكمالهم الدراسة اللغة، وبعد ذلك يجب أن يسجل في مكاتب عمل للبحث عن عمل أو الاستمرار في الدراسة.
بالبداية كان الوضع شلون تقول الشغل كان أكو فرص للعمل، يعني كل واحد يقدر كان عنده شغلين يعني بالصبح وبالمساء، بس هسه يعني الوضع تغير، يجوا الناس هواية أيدي العمل الرخيصة يعني من بلدان أوروبا الشرقية السابقة، فقلل يعني فرص العمل للاجئين والمستوى المعيشي.
قول
عليكم كذب القلان مرتاح يا راح البلياكم جديد العطش ذب الاشتاق وعاب نوراح مثلك نروى النيد مو عيني.
محطة مكاتب العمل. مكاتب العمل تتعامل مع العاطلين عن العمل أصدقائي، والفترة الزمنية اللي ممكن واحد يكون بها عاطل عن العمل. بالتأكيد هناك اختلاف بالتعامل ما بين بلد وبلد من خلال مكاتب العمل الموجودة في هذه البلدان في أوروبا. شلون نشوف حالة مكاتب العمل التعامل معها العراقيين، صار أصعب أسهل شلون؟
برأيي أصعب، لأن فرص العمل مو هواية، وأكو ناس يعني أنا أعرف هواية عراقيين يسافرون غير بلد يعني يجربون غير بلد على فرص العمل، يعني يمكن أستراليا لو بريطانيا لو أمريكا، لأن وضع أوروبا بشكل عام يعني خاصة هولندا وضع الاقتصادي والفرص العمل بصراحة يعني قليل.
مكاتب العمل بالسويد هي عملية تمهيد الشخص إلى أن يدخل إلى سوق العمل، ويعني بدءا بعملية إيجاد فرص عمل من خلال تطبيق في بعض المؤسسات أو المعامل أو المكاتب لعملية شو نقول تدريج هذا الشخص أو تدريب الشخص لأن يدخل في هذا حسب الاختصاص مات المرغوب أو أن يريد يبدل اختصاصه.
شوف أكو عندنا إحنا معرف بالعربي شو يسموه في الأجنس الأجنسيز الوكلاء فيها موجودة الوكلاء في مكاتب العمل في يعني كذا أماكن العمل يعني حسب الاختصاص مات الشخص. أكو العمل الثقيل يعني الليبر أي الأعمال الخدمية موجودة، وفي موجودة التخصص همنا، وفي عندنا هواية عندنا بها المكاتب اللي تخصص بال يعني شغل السكرتيري الإدارة هي شكل administration بالضبط.
هل هناك معاناة بالنسبة للشباب السويد مثل ما معاناة مثلا في هولندا؟
يعني معاناة كبيرة بالنسبة للشباب، لأنه فرص العمل باختصاصات اللي مثلا الشباب اللاجئين العراقيين اللي وافدين إلى السويد يعني ماكو فرص عمل لهم، لأنه التخصصات اللي موجودة مثلا على سبيل المثال أني مهندس زراعي فما ألقي فرص عمل أن أشتغل كمهندس زراعي، وإنما يجب أن أبحث على مجالات أخرى حتى يعني أستطيع أن أتعوض هذه الفرصة.
أنا كمدرس أكو عندنا مكاتب خاصة مع المدرسين، وهم يتعاملون مع النيرسز مع المدرسين ومضافة الأخرى المتخصصة من هالنوع.
كولاج
محطة الأعمال المرغوبة. أصدقاء المستمعين، رح نعرف في هذه المحطة ما هي الأعمال المرغوبة وبنفس الوقت إمكانية استمرار في بعض الأعمال ونوع المنافسة الموجودة على بعض الأعمال بالإضافة إلى الرواتب وغير ذلك.
أعمال مرغوبة يعني production بشكل أعمال إنتاجية والزراعية همين، لأن بلد هولندا هم مشهور بلد زراعي والخدمية، بس لأن الأيدي العاملة الرخيصة اللي الناس اللي يجون يعني عندهم شون نوع من العقد ويا المواطنين بلدان الأوروبا الجديدة يسمون الأعضاء الجديدة، فهم يشتغلون يعني أحسن خلينا نقول، والأسعار يعني أقل أكيد.
هي تعتمد على المهنة مالتك، يعني أنا بالنسبة لي المهنة مالتي كمدرس إحنا قليلين يعني دائما موجود، و يعني مو صعبة. الشباب العراقيين أكثر داخلين في اختصاص، يعني أنا ملاحظ يعني كل شاب عراقي يعني ملاحظ يدخلون إلى اختصاص معين، تخصصات إيه بس ما أعرف التخصصات بالضبط شنو هم، بس أعرف أن يتخصصون يعني يكملون الجامعة يكملون الدراسة ويعني يدخلون إلى العالم العمل في موقف قوي.
الأعمال المرغوبة، نأخذ محطة الأعمال المرغوبة، شو الأعمال المرغوبة اللي أكثر شيء الشباب العراقيين اللي بالمهجر نشوفهم يدرسوها أو يلجؤولها يضطرون يلجؤولها؟
ظاهرة هاي موجودة في كل أوروبا، لأنه عمليا التكنولوجيا اللي دخلت أو التطور التكنولوجي بالمجتمعات، الحاجة إلى أنه الأعمال المهنية، الأعمال مثلا الخدمية، الأعمال اللي بها حرفة، البناء، الصبغ، مثلا خدمات المواصلات، سوء تنظيف، سواق، حافلات نقل إلى ما شابه ذلك.
المنافسة هنا كبيرة أكيد،
المنافسة كلش كبيرة هنا، كلش كبيرة. يعني هنا أكو مثل، أكو عندنا مثل هنا يقول It's a dog eat dog world، يعني الكلب يأكل الكلب. هنا لازم الشطارة هي اللي هي تصعد، ومو بس يشمر حجرة واحدة، يعني لازم يشمر كذا حجارات. يعني
المحطة المفتوحة، المحطة المفتوحة، ما هو العمل المفضل لك كان ولحد الآن؟
أنا فنان مسرحي، درست إخراج المسرحي مع فنون جميل السيمانية، وتمنيت وحاولت هنا أسوي يعني مهنتي، بس بصراحة الحياة هنا بشكل عام صعب، يعني ما تقدر تلقي هالشغل بسهولة، أولا كأجنبي عندك مشكلات يعني عواقب معي، فاختارت شغلة التاكسي، يعني عندي علاقات يومية ويا الزبون، وكل واحد عنده قصة. طب أكيد يعني هذا مكسب عيش، شلون تقول أكسب فلوس وراتب و...
عن المهنة مالتي تدريس في التصميم، يعني وفي التصميم دائما عندي كرياتيفيتي في داخل، يعني إذا عندي صف 30 شخص هاي 30 أفكار، وأنا بالنسبة لي أحب المهنة اللي تخليني العمل يكون متغير من يوم على يوم، ما أحب الروتين، أحس نفسي أن أنتعش من أكون في عمل يعني متغير يوم على يوم.
والله أنا العمل المفضل اللي حسب اختصاصي هو المهندس الزراعي، يعني أفضل أن أشتغل باختصاصي، لأنه درست يعني فترة طويلة في تخصص التربة في جامعة بغداد، والآن أعمل في مجال الإدارة في مكاتب معينة، لأنه صعب الحصول على فرصة عمل في مجال الزراعة، لأنه مجالات محدودة عائلية في المجتمع السويدي.
محطة تحياتي، محطة تحياتي، إلما تهدي تحياتك؟
إلا كل إنسان عنده طموحات بالحياة وما يعرف اليأس، وأتمنى خاصة المجتمع العراقي يعيش بأمان ويحقق آماله ويرجع بلد مثل ما كان قبل.
محطة تحياتي، إلما تهدي تحياتك؟
تحياتي للأهل طبعا بغداد وأصدقائي بمراحل دراسي السابقة، وأتمنى أنه يكون الوضع أفضل، يعني يصير لنا فرصة أنه نزور بغداد ونرجع لها.
تحياتي إلى عائلتي في العراق، بالذات عمي الكبير علي، عم علي تحياتي إلى، وعمي جعفر ومثنى والجميع همينة.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFERL.org. أكرر العنوان IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحرة.